النون للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الإخوة الكرام، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، صفحات سود من تاريخ يهود، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، اليهود ومراحل الصراع، ثانيا، أسئلة مريرة، وأخيرا، ما السبيل. فأعيرون القلوب والأسماع جيدة، فإن هذا الموضوع في هذه الأيام من الأهمية بمكان. أولا، اليهود ومراحل الصراع. أيها الأحبة في الله، إن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم بقدم الحياة على ظهر هذه الأرض، والأيام دول، كما قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا شك أننا نعيش الآن مرحلة من مراحل الدولة للباطل وأهله، يوم أن انشغل عن الحق أهله، حيث تمكن أنجس وأحقر وأدل أمم الأرض من أبناء اليهود من إقامة دولتهم اللعينة الحقيرة على الثرى الطاهر في الأرض المباركة، وسيطروا على مصر الحبيب محمد، وحرقوا منبر صلاح الدين، بل وهم يقومون الآن بحفريات خطيرة تحت المسجد الأقصى لهدمه وتدميره وإقامة ما يسمونه بالهيكل المزعوم. ومنذ أسبوعين فقط صرح أكبر حاخاماتهم في القدس بأنه لا بد من هدم المسجد الأقصى لإقامة ما يسمونه بالهيكل المزعوم، ثم قال: إن العرب سيغضبون أول الأمر، ولكن الأمر سيصبح عاديا بعد ذلك. وها هو رئيس وزرائهم الجديد نيتن ياهو يصرح بمنتهى الصراحة والوضوح ويقول: لا مجال الآن للحديث عن تقسيم القدس، فإن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل. يعلن بذلك الهوية اليهودية بمنتهى الصراحة والوضوح، في الوقت الذي لا زال فيه الكثيرون ممن ينتسبون إلى هذا الدين يجهلون هذه الطبيعة اليهودية أو يتجاهلونها على حد سواء. وها أنا اليوم أريد أن أبين للجميع من هم اليهود، فأعيرون القلوب والأسماع جيدا. اليهود منذ البداية هم نسل الأسباط الاثنى عشر ليوسف وإخوته، نزحوا إلى مصر بدعوة من نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أبوا أن يندمجوا مع الشعب المصري وعزلوا أنفسهم عن المصريين على اعتبار أنهم من نسل الأنبياء، فتكاثر نسلهم وهم يوصون بعضهم البعض بعدم الاختلاط وبالعزلة، ليبقى لكل طبق من الأسباط نسله المتميز المعروف. فكرههم الشعب المصري ونبذهم الشعب المصري، وزادت الهوة بين الشعب المصري وبين أبناء اليهود يوما بعد يوم، حتى سامهم فرعون مصر سوء العذاب. ولما أرسل الله نبيه موسى إلى فرعون مصر بقوله سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، رأى اليهود من بني إسرائيل في موسى حبل النجاة، فآمن به بنو إسرائيل لعل الله أن ينجيهم من فرعون وملئه. فنجاهم الله جل وعلا وشق لهم طريقا في البحر يبسا، وأغرق فرعون وجنوده، وامتن الله عليهم بهذه النعمة فقال سبحانه: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ومع ذلك لما تركهم نبي الله موسى بعدما أكرمهم الله غاية الإكرام ورزقهم بالمن والسلوى، وتركهم نبي الله موسى لمناجاة ربه جل وعلا، كفروا بالله سبحانه وتمردوا على نبي الله هارون، وعبدوا العجل الذهبي من دون الله العلي جل وعلا. فلما انطلق نبي الله هارون ليقول لهم: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع إليهم نبي الله موسى ردوا عليه باستعلاء واستكبار، وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فلما عاد إليهم نبي الله موسى ردوا عليه باستعلاء واستكبار وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثم بعثهم الله جل وعلا من بعد موتهم لعلهم يسترون ولعلهم يتوبون إلى الله جل وعلا، ولكنهم عاندوا وأعرضوا وازدادوا كفرا. فرفع الله عز وجل فوق رؤوسهم جبل الطور كأنه ظلة، تهديدا ووعيدا. فارتعدت قلوبهم واضطربت نفوسهم وأعطوا العهود والمواثيق من جديد، ولكنهم سرعان ما نقضوا العهود. فهذه أيها المسلمون طبيعتهم وجبلتهم التي لا تفارقهم ولن تفارقهم إلى قيام الساعة. نقضوا العهد مع الله جل وعلا، ونقضوا العهد مع نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، واعتدوا يوم السبت فعاقبهم الله عز وجل فمسخهم كربة وخنازير، كما قال سبحانه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال سبحانه في سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم أمرهم الله أن يدخلوا الأرض المقدسة مع نبي الله موسى، فكذبوا وعاندوا وأعرضوا وأبوا ورفضوا أمر الله عز وجل. فحكم الله عليهم بالتيه في الأرض 40 سنة. وبعد هذه المدة الطويلة من الله عليهم فأدخلهم الأرض المقدسة، ولكنهم سرعان ما نقضوا العهد مرة أخرى مع الله جل وعلا، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم،
فاليهود لا عهد لهم ولا ذمة، نقضوا العهد مع الله ونقضوا العهد مع رسول الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ثم توالت عليهم الأنبياء تترى بعد نبي الله موسى، فكذبوا فريقا من الأنبياء وقتلوا فريقا آخر، كما قال الله جل وعلا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ثم أرسل الله عز وجل إليهم بعد ذلك نبيه عيسى. تدبر معي وانتبه، أرسل الله إليهم بعد ذلك نبيه عيسى، فاتهموه منذ اللحظات الأولى بأنه ولد زنا، وأجمعوا على قتله، بل وأعلنوا ذلك في صراحة ووقاحة، كما قال الله عز وجل حكاية عنهم في سورة النساء وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولم يكتف اليهود المجرمون بما فعلوه مع نبي الله عيسى في حياته معهم، بل دونوا افتراءاتهم عليه لأجيالهم المتلاحقة في كتابهم الخبيث الموسوم بالتلمود. وأكتفي بذكر فقرة واحدة من هذا الكتاب الفاجر الجنسي الوقح في حق نبي الله عيسى. تقول هذه الفقرة بالحرف الواحد، تقول: يسوع النصارى في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وأمه مريم قد أتت به من الزنا. وأعلن اليهود الحرب على التوحيد الذي جاء به نبي الله عيسى، وأعلن الحرب على الموحدين من أتباع المسيح عليه السلام. فسلط الله على اليهود من لا يرحمهم، فسامهم الرومان سوء العذاب، ومزقهم الرومان شر ممزق، فإذا هم أشتات وسراد مبعثرة لا يخلو منهم مكان، ساحوا في الأرض بعد ضربات الرومان المتلاحقة. تدبر معي: ومن الأراضي المباركة التي ابتليت بشرذمة قذرة نسنة عتنة من هذه الشرادم الممزقة، المدينة الطيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انطلق اليهود إلى المدينة، وهنالك في المدينة أعلنوا أن الله جل وعلا قد وعدهم في التوراة أنه سيبعث نبيا، وبينت التوراة صفة هذا النبي، بل وبينت الأرض التي سيبعث فيها هذا النبي، واستعلى اليهود لمبعثه، بل وتعالوا بذلك على الأوس والخزرج وانتظروا مبعث النبي، ظن منهم أنه سيبعث منهم، فهم شعب الله المختار، وظلوا يتربصون هذه البعثة ليجمع لهم النبي المنتظر الملك من جديد. فبعث الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من العرب لا من اليهود، وقام النبي يدعو الناس كافة إلى لا إله إلا الله. ومن هذه اللحظة كفر اليهود برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأعلنوا الحرب والعباء لدعوته منذ اللحظات الأولى. قال الله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كفروا برسول الله وكذبوا برسول الله، بل ولما ذهب عبد الله بن سلام حبر اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في وجهه وعلم أن وجه النبي ليس بوجه كذاب، آمن بالنبي وقال: يا رسول الله اجمع بطون اليهود واسألهم عني. فجمع النبي اليهود وقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا. فقام عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقام اليهود على لسان رجل واحد وقالوا: هو سفيهنا وابن سفيهنا. فاليهود لا عهد لهم ولا ذمة، متخصصون في نقض العهود والمواثيق في التو واللحظة. لا يستحي اليهودي أن يغير ميثاقه أو أن ينقض عهده، لا بد من معرفة هذه الطبيعة اليهودية الماكرة. وهكذا أيها الأحبة الكرام، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة ليقيم للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر. وهنا انتقل اليهود من الحرب السرية للنبي ولدعوته إلى الحرب العلنية، إلى الحرب السافرة المجرمة، فأعلنوا العداء على الإسلام، بل وعلى دعوة الإسلام، بل وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. تدبر معي، ففي أول معركة كبرى من معارك الإسلام والشرك في موقعة بدر الكبرى، نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وأعد الله جند التوحيد، وهدم الله جند الشرك، وتبعثر الجيش المشرك وسط الصحراء كتبعثر الفئران. وهنا غالت مراجل الحقد والغل والحسد في قلوب اليهود في المدينة، فقاموا بحملة إعلامية، وهذه طبيعتهم وهذا أسلوبهم، قاموا بحملة إعلامية خبيثة حقيرة للنيل والتقليل والتحكير من النصر الإسلامي في غزوة بدر، بل وقاموا ليثيروا الفتن والقلاقل وليحرضوا المشركين في مكة للثأر من محمد وأصحابه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تدبروا معي يا شباب الصحوة هذا التاريخ واحفظوه واعلموه جيدا، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمكر اليهود انطلق إليهم وجمعهم في سوق بني قينقاع، وقال لهم المصطفى: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. فرد اليهود على النبي باستعلاء واستهزاء شديدين، وقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت أقواما من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، فإنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن القوم وأنك لم تلق مثلنا. انظر إلى هذا المكر اليهودي: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت أقواما من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، فإنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن القوم وأنك لم تلق مثلنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، وما لبث اليهود أن قاموا بمؤامرة حقيرة. يوم أن انطلقت مسلمة أبية تربت في مدرسة النبي، غطت وجهها، تسربلت بسربال الحياء والمروءة، وجلست إلى صائغ يهودي في المدينة لتشتري منه ذهبا، فراود اليهود المجرمون المسلمة أن تكشف عن وجهها، فأبت، أبت أن تكشف لليهود عن وجهها، فتسلل الصائغ اليهودي الوكش إلى المسلمة الأبية، فعقد طرف ثوبها في ظهرها، فلما قامت المسلمة انكشفت سوءتها. فاليهود متخصصون في كشف السوءات والعورات، فلما انكشفت سوءة المسلمة ضحك اليهود وصرخت المرأة، وسمع صرخة المرأة مسلم أبي، أرجل تقي؟ فقام هذا المسلم على اليهودي فقتله شتان شتان. والله إن القلب ليحزن وإن العين لتبكي وإنا لما حل بالمسلمين لمحزونون. مسلم أبي، رجل، رجل يسمع صرخة مسلمة، لا أقول انتهكت عورتها بل انكشفت سوءتها. فقام على الفور، تحركت دماء الرجولة ودماء الغيرة في عروقه، فقتل اليهودي شتان شتان. بين مسلمة أبت أن تكشف لليهود عن وجهها، وبين متنسلمة في هذه الأيام كشفت عن معظم جسدها، وصارت ألعوبة في أيدي اليهود المجرمين من مصمم الأزياء على مستوى العالم. فأنزلوا المسلمة من على عرش حيائها، وأخرجوها من خدرها الطاهر الكريم، فصارت ألعوبة، كشفت عن شعرها، بل وعن صدرها، بل وعن مفاتن جسدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شتان شتان، بين هذه المسلمة الأبية التي أبت أن تكشف عن وجهها لليهود، وبين المسلمات الآن اللائي ارتمين في أحضان اليهود، اللائي ارتمين في أحضان الموضات اليهودية العالمية في هوليود. وشتان شتان بين رجل أبي سمع صراخ مسلمة فانقض على اليهودي المجرم فقتله، وبين رجال رأينا أعراض أخواتهن تنتهك، ولكن وما أنت بمسمع من في القبور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا أيها الأحبة، انقض المسلم على اليهودي فقتله، فانقض اليهود على المسلم فقتلوه. فقام الحبيب المصطفى وقام الصادقون معه من الرجال الأطهار، وحاصروا يهود بني قينقاع في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة المباركة 15 ليلة، حتى نزل اليهود المجرمون على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغنم المسلمون أموال اليهود، غنم المسلمون أموال اليهود، وأخرجوهم إلى أذرعات الشام. وفي السنة الرابعة دبر يهود بن النضير مؤامرة حقيرة لاغتيال البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن انطلق إليهم النبي لتحصيل دية، وجلس النبي إلى جوار جدار من جدران اليهود، وخلى اليهود المجرمون ببعضهم البعض وقالوا: لن تجد الرجل في مثل هذه الحالة، فمن منكم يقوم إلى صخرة كبيرة من فوق سطح هذه الدار ليلقيها على رأس الرجل ليريحنا منه؟ فانبعث أشقى القوم عمرو بن جحاش بن كعب وقال: أنا لها. فقام عمرو بن جحاش وصعد على سطح هذه الدار، وأتى بصخرة كبيرة ليلقيها على رأس سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأطلع الملك نبيه على المؤامرة، فقام النبي مسرعا في الحال، وقام معه أصحابه رضوان الله عليهم. فلما أخبرهم بالخبر قالوا: يا رسول الله، والله لا بد من إجلاء هؤلاء. فانطلق النبي مع أصحابه البررة الأطهار، فحاصروا يهود بن النضير فأخزاهم الله، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وأجلاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيهم أنزل الله جل وعلا سورة الحشر بأسرها، وفيها يقول الحق جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وهكذا أجلاهم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك أيها الأحبة، لعب يهود بني قريظة دورا قذرا حقيرا داخل المدينة، فلقد حاصر الأحزاب اليهود، حاصر الأحزاب المدينة من كل ناحية. وفي وقت خطير حرج نقض يهود بني قريظة العهد، فشكلوا تحديا خطيرا للجبهة الداخلية في المدينة. فلما علم الرسول بذلك والمسلمون زلزلوا زلزالا عظيما، حتى قام النبي يرفع يديه إلى الله ويتضرع إليه بهذا الدعاء الحار الذي ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى. قام النبي يلجأ إلى الله ويقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. واستجاب الله دعاء حبيبه المصطفى، فأرسل الله جنودا من عنده، ويا لها من قوة لا يعرف المسلمون إلى الآن قدرها. في هذه الزيارة الأخيرة لي في أمريكا قامت عاصفة من الريح أيها الأحباب، فرفعت هذه العاصفة السيارات إلى عمارات في الطابق الرابع، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن المسلمين يخططون، يضعون الخطط السنوية ويضعون الخطط الخمسية، ويركعون للشرق والغرب، ولا يضعون ضمن خطتهم أبدا قوة الملك. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أرسل الله على الأحزاب جندا من الريح فاقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم، وأنزل الله الملائكة فألقت الرعب في قلوب الأحزاب فتبعثروا في الصحراء كتبعثر الفئران، ونصر الله عبده وأعز الله جنده وهزم الله الأحزاب وحده. وانتهت المؤامرة ونزل جبريل على النبي وهو يلبس لباس الحرب، وقال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، أو قد وضعت لباس الحرب؟ فوالله إن الملائكة لم تضع لباس الحرب بعد، فإني سائر أمامك الآن. قم قم يا رسول الله بمن معك إلى يهود بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل خصولهم وأقذف الرعب في قلوبهم. والحديث في الصحيحين: فقام المصطفى وأرسل مناديا أن ينادي في الناس: من كان طائعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصادقون المؤمنون من أصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، فحاصروا يهود بني قريظة حصارا طويلة. وأخيرا نزل اليهود المجرمون على حكم سعد بن معاذ الذي حكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذرية وتقسيم الأموال. فلما حكم فيهم سعد بذلك التفت إليه المصطفى وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. والحديث في الصحيحين: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهكذا أخذ الله يهود بني قريظة. وفي السنة السابعة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر المجرمين الذين تحصنوا بحصونهم المنيعة المنيفة، إلا أن الله عز وجل قد فتح الحصون على يد أسد الله الغالب علي بن أبي طالب الذي قال عنه النبي يومها: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وفي الصباح قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، تأخر اليوم لأنه يشتكي وجعا في عينيه. قال: ائتوني به. فجاء علي بن أبي طالب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عينيه فبرئت بإذن الله جل وعلا، واستلم الراية وانطلق. ففتح الله على يديه الحصون، ويومها هتف الحبيب المصطفى: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. والحديث في الصحيحين أيها الأحبة الكرام. وهكذا أجلى الله عز وجل اليهود من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وهكذا أجلى الله عز وجل اليهود من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ومع ذلك لم يكتف اليهود بهذا، وإنما دبروا مؤامرة حقيرة لسم النبي في خيبر، إلا أن الله عز وجل قد نجى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وها أنا ذا لا زلت معك أيها الحبيب في مراحل الصراع الطويلة التي بلغت أوجها في العصر الحديث. وتدبر معي وانتبه لي جيدا، لم ينتهي العنكبوت اليهودي الوقف عن نفذ خيوطه الدقيقة وحبك مؤامراته الرهيبة التي بلغت أوجها في العصر الحديث بإفراز هذه الغدة السرطانية الخبيثة، وبوضع هذا المولود اللقيط الذي يعرف الآن بدولة إسرائيل فوق الثرى الطاهر للأرض المباركة على مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وضعت هذه الدولة غصة شوكة في قلب العالم الإسلامي بعد أن نجح اليهود في القضاء على الخلافة الإسلامية والقضاء على السلطان البطل عبد الحميد، طيب الله ثراه، ذلكم الرجل الذي شوهت الصهيونية الحاقدة صورته، وانطلقت الببغاوات العجماء لتحاكي ما يمليه الأسياد من الشرق والغرب دون وعي أو إدراك. هذا الرجل العظيم الذي حاول معه اليهود بكل الوسائل والسبل أن يبيع لهم أرض فلسطين فأبى، وباءوا بالفشل الذريع. انتبه أيها الحبيب، لقد أرسل اليهود للسلطان عبد الحميد أول الأمر اليهودي الماسوني الثري قرة سوء. ذهب إليه هذا اليهودي وقال للسلطان، لسلطان الخلافة التي ضاعت، قال له: إني مندوب إلى جلالتكم عن الجمعية الماسونية، وجئت لأرجو جلالتكم أن تقبلوا 5 ملايين ليرة ذهبية. انظروا إلى وسائل اليهود التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، لتقبل جلالتكم 5 ملايين ليرة ذهبية إلى خزينتكم الخاصة، ولتقبل 100 مليون ليرة ذهبية لخزينة الدولة، على أن تمنحوا لنا بعض الامتيازات في دولة فلسطين. فاستشاط السلطان غضبا ونظر إلى الجالسين معه في مجلسه وقال لهم قولة عجيبة، قال لهم: أوما كنتم تعرفون ما يريده هذا الخنزير؟ أوما كنتم تعرفون ما يريده هذا الخنزير؟ والتفت إليه بقوة وقال: اخرج عن وجهي أيها السافل. فخرج اليهودي، ولكن اليهود لا يملون، فقرر أن يذهب إلى السلطان بنفسه مؤسس الصهيونية العالمية الأول تيودور هرتزل. ذهب إليه هرتزل بنفسه وعرض عليه أن يبيع له فلسطين بأي ثمن، فرد عليه السلطان ردا عجيبا وقال: إن هذه الأرض قد امتلكها المسلمون بدمائهم وهي لا تباع إلا بنفس الثمن. إن هذه الأرض قد امتلكها المسلمون بدمائهم وهي لا تباع إلا بنفس الثمن. ثم قال السلطان البطل: انصح الدكتور هرتزل بأن لا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، فإنني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من هذه الأرض، فهي ليست ملكي ولكنها ملك شعبي الذي ضحى في سبيلها وروى ترابها بدمائه. وإذا مزقت إمبراطورية يوما فليحتفظ اليهود بملايينهم، فإذا مزقت إمبراطورية يوما فإنهم يستطيعون أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن. أما وأنا حي فإن عمل المبضع في بدني أهون علي من أن أرى فلسطين وقد بترت من إمبراطوريتي. أما وأنا حي فإن عمل المبضع في بدني أهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريتي، فإنني لا أستطيع أن أوافق على تشريح أجسادنا ونحن لا زلنا على قيد الحياة. هذا هو السلطان البطل الذي شوهوا صورته ودرسوا صورته المقلوبة لأبنائنا وبناتنا، ولا زالت، وانطلق الببغاوات العجماء يرددون هذه الصورة المقلوبة في حق هذا السلطان، في حق خليفة المسلمين الذي أبقى الخلافة مدة طويلة لا يمكن أن تصدقونها اليوم بحال من الأحوال. إلا أنهم ما ملوا واستطاعوا أيها الشباب من خلال إثارة النعرات القومية، وهذا خطر عظيم أن تثار النعرات داخل البلاد. انظروا إلى الواقع على أرض أفغانستان، ما الذي دمر قوة أفغانستان؟ النعرات القومية، هذه طائفة كذا وهذه قبيلة كذا. إن النعرات القومية من أعظم الأخطار التي تبدد القوة. فاستطاع اليهود عن طريق الجمعية الماسونية اليهودية العالمية التي تعرف بجمعية الاتحاد والترقي، استطاعت أن تثير النعرات القومية لعزل السلطان البطل عبد الحميد، لإخلاء الطريق ولتلميع اليهودي العميل الخائن الوقح كمال أتاتورك لا طيب الله ثراه، الذي مثل رأس الأفعى اليهودية في القضاء على الخلافة الإسلامية، ووقع هذا المجرم العميل الخائب معاهدة الذل والعار، معاهدة الذل والعار، معاهدة لوزان، وقضى بذلك على الخلافة الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أيها الأحبة الكرام انقضت الخلافة ولمع هذا اليهودي على أنه بطل قومي، حتى حاكاه كثير من زعماء العرب وتمنوا أن يكونوا كأتاتورك، لا طيب الله ثراه ولا ثرى كل من عاند وحارب دين الله جل وعلا. وفي 2 نوفمبر سنة 1917 صدر وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وفي عام 1948 استطاع اليهود بخيانة مفضوحة أن يحتلوا ما يزيد على 78% من أرض فلسطين، 78% من الأرض في عام 48 فقط احتلها اليهود من أرض فلسطين بحركة خيانية مفضوحة. وهكذا أسس لإسرائيل دولة، لليهود دولة في قلب العالم الإسلامي. ساعدهم في ذلك الشرق الملحد والغرب الكافر والأنظمة العربية الخائنة الضالعة في الخيانة. وأسست هذه الدولة وأفرزت هذه الغدة السرطانية في قلب العالم الإسلامي. هؤلاء هم اليهود. يا شباب الصحوة، احفظوا مني هذا جيدا واسمعوا هذا الشريط مرارا وتكرارا وعمموا هذا الشريط على جميع أبناء الأمة لتعرف الأمة تاريخ اليهود. هؤلاء هم اليهود دون عهر سياسي أو دجل إعلامي. هؤلاء هم اليهود. والله ما وعدهم استمل بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين إلا ليتخلص من شرهم، وما بحث لهم هتلر عن صندوق قمامة عالمي إلا ليطهر ألمانيا من رشدهم وقدرهم. وأمريكا تعاني منهم اليوم ما تعاني، ولكنها مغلوبة على أمرها، فاللود الصهيوني يخنق أنفاسها تماما. هؤلاء هم اليهود الذين أفسدوا العالم ودمروه. فاليهودي كارل ماركس كان وراء الشيوعية الملحدة التي أفسدت فطرة الإنسان، واليهودي دوركايم كان وراء علم الاجتماع الذي قوض الأسرة، واليهودي فرويد كان وراء علم النفس الذي أسس بنيانه على الجنس الفاضح، واليهودي سارتر كان وراء الوجودية الإباحية الملحدة. هؤلاء هم اليهود الذين فضحهم القرآن وعرى نفسياتهم الخبيثة تعرية واضحة، وعدد القرآن صفاتهم الدنيئة. والقرآن لا زال بين أيدينا يتلى، لكن أين من يتدبر القرآن؟ لقد وضعت الأقفال على القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله علام الغيوب. وها أنا ذا أعدد لك أيها الحبيب بعض الصفات التي ذكرها القرآن في حق اليهود. أولا، اليهود متخصصون في الكذب على الله. اليهود متخصصون في الكذب على الله. وقالت اليهود عزير بن الله، اتهموا الله بالبخل، فقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. اتهموا الله بالفقر، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود متخصصون في تكذيب الأنبياء وقتلهم. قال تعالى، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اليهود متخصصون في أكل الربا والحرام والسحت. قال تعالى، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. اليهود متخصصون في نقض العهود والمواثيق. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. اليهود متخصصون في الإفساد في الأرض. قال جل وعلا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اليهود أحرص الناس على حياة بأي ثمن. قال تعالى، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. اليهود متخصصون في كتمان الحق والتلبيس والتضليل. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اليهود ملعونون على ألسنة الأنبياء. قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أيها الأحبة، هذه صفات اليهود، هذه بعض صفات اليهود في قرآن الله جل وعلا. ولا ينبئك عن اليهود مثل خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هؤلاء هم اليهود، يا سعناء العرب، يا جعلاء المسلمين، لا بد من معرفة طبيعة اليهود قبل أن نمد إليهم أيدينا بالسلام المزعوم. لا بد أن نتعرف على طبيعة اليهود. وأنا أتساءل أسئلة، أتساءل مع حضراتكم أسئلة مريرة، وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاد أسئلة مريرة. لماذا؟ لماذا نسيت الأمة تاريخ اليهود؟ لماذا يا قوم والتاريخ بين أيدينا مستور؟ لماذا يا قوم والحقائق معلومة للأحياء بل وللأموات داخل القبور؟ لماذا نسيت الأمة تاريخ اليهود؟ سؤال يحتاج إلى جواب. لماذا نسيت الأمة أو تناست تاريخ اليهود؟ والجواب واحفظه جيدا، عض عليه بالنواجذ. الجواب في كلمات قاطعة محددة: لأن المؤامرة على هذا الدين وعلى هذه الأمة قد خبكت تعليميا وإعلاميا حبكا دقيقا محكما. انتبه أيها الحبيب. أقول: لماذا نسيت الأمة تاريخ اليهود؟ الجواب: لأن المؤامرة على الدين وعلى الأمة قد خبكت تعليميا وإعلاميا حبكا دقيقا محكما. وضع المناهج الدراسية لنا ولأبنائنا وضعا دقيقا، فشوهوا العقيدة وزيفوا مفهوم لا إله إلا الله، ونحوا عن الحكم شريعة الله، وشوهوا التاريخ الإسلامي، ومجدوا في هذه المناهج الجاهليات الأرضية، مجدوا جاهلية حورس وجاهلية نينا وجاهلية خوف. وما أدراك ما خوف؟ إنهم لا زالوا يعبدون خوف. علمونا في هذه المناهج أن ما جلان عبقري وبطل كل زمان، ولم نعلم أنه هو الذي أبرم في المسلمين النيران. علمونا أن العلمانية هي الصراط المستقيم، ومن يعرض عنها فإن له معيشة ضنكا. علمونا أن التمسك بالدين رجعية، وأن التمسك بالدين تخلف، وأن خليفة المسلمين هو الرجل المريض. علمونا فلسفة الشك منذ نعومة أظفارنا، وحفظوا لنا: أنا أشك إذن أنا موجود، ولو صدق المجرمون لقالوا. أنا أشك إذن أنا دبوس. علمونا منذ اللحظات الأولى في هذه المناهج الدراسية حب جبران. علمونا حب جبران ونيتشه السوبرمان وشكسبير وسارتر وسيمون وديبوفوار وكل الوجوديات وما بها من أفكار، وأن هؤلاء هم الذين يقولون الحق وبه يعدلون. علمونا كيف يكون الاستسلام بذل وعار، بل وكيف يكون القبول للخروج من الأرض والديار. ولا زال مسلسل خروج المسلمين من الأرض مستمرا إلى هذا النهار، لا زال مسلسل الخروج مستمرا إلى هذا اليوم. بدأت أولى حلقات المسلسل، مسلسل خروج المسلمين من الأرض في بلاد الأندلس، ثم في بلاد مورو في الفلبين، في البخارة، في طشكن، في طاجكستان، في تركستان، في كشمير، في الصومال، في البوسنة، في الشيشان، في فلسطين، ولا زال المسلسل مستمرا الى الان. انه مسلسل دقيق كنتاج مسلسل دلس، ولكن الفارق بين المسلسلين ان مسلسل خروج المسلمين من ارضهم وديارهم لا تتحرك له مشاعر الرأي العام العالمي. ولم لا؟ ولم لا؟ وقد وضع هذا المسلسل بدقة، انه تأليف وسيناريو الصهيونية والصليبية العالمية الحاقدة، ومن ألحان أبناء الماسون وأتباعهم من العلمانيين، ومن إنتاج وإخراج الفاتيكان. والهدف من هذا المسلسل إخراج المسلمين من دينهم أو من على سطح الأرض. لا بد من معرفة هذه الحقائق. لماذا نسيت الأمة تاريخ اليهود؟ وهذا هو الجواب، احفظوه. وسؤال مرير آخر قبل أن أبين لكم ما السبيل، سؤال مرير آخر يملأ قلبي مرارة وحلقي غصة. لماذا انتصر اليهود وانهزم المسلمون؟ لماذا انتصر اليهود وهم لا يزيدون على بضعة ملايين، وانهزم المسلمون وهم يزيدون على 1,000,000,000؟ والجواب يا شباب الصحوة، في آية واحدة محكمة من الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما غيرت الأمة دين ربها وشريعة نبيها وتخلت عن أصل عزها، أذلها الله لإخوان القردة والخنازير من أبناء اليهود. إنه الذل لليهود الذين يتلاعبون لا بالعالم الإسلامي بل بالعالم كله. فاستوى المسلمون مع اليهود في المعاصي والبعد عن الملك، فطرك الله المسلمين لليهود، فذل اليهود المسلمين. سنة ثابتة: إن الله لا يحابي أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. سنن ربانية في الكون لا تتغير ولا تتبدل، لا بد أن يعيها المسلمون من جديد. وأخيرا، ما السبيل؟ ما الحل؟ أين الطريق؟ وها أنا لا أوجز هذا السبيل أو مشروع الخلاص، وتمنيت والله أن لو أسمعت زعماء العرب الذين سيجتمعون على أرض مصر في هذا الشهر، تمنيت أن لو تبنى هؤلاء الزعماء هذا المشروع ليسعدوا في الدارين في الدنيا والآخرة، لتسعد بهم أمتهم وليسعدوا أمتهم، وليعيشوا في عز وشرف وكرامة وشهامة ومروءة ورجولة. تمنيت والله أن لو أسمعت هؤلاء جميعا هذا المشروع للخلاص من هذا المأزق الحرج والواقع المر الأليم. في نقاط محددة: النقطة الأولى على طريق الخلاص هي أن ترجع الأمة إلى الله جل وعلا بتصحيح العقيدة والعبادة وتحكيم شريعة الملك التي غابت أو غيبت، وتقويم الأخلاق وتحويل الإسلام إلى منهج عملي وواقع حياة. هذه النقطة الأولى، أن تصطلح الأمة مع الله، أن تعود الأمة إلى الله، أن تتوب الأمة إلى الله، أن تصحح عقيدتها وعبادتها، وأن تحكم شريعة الملك المغيبة، وأن تصحح وأن تقوم أخلاقها. ثانيا، أن تصطلح الأمة مع شبابها الطاهر المتوضئ المؤمن الذي تصب الأمة الآن على رأسه جام غضبها، في الوقت الذي تكرم فيه الساقطين والتافهين ممن سافرون ساعة الجد كفرار الفئران. لا بد أن تعرف الأمة قدر الشباب الطاهر الذي سيقف في الميدان إذا جد الجد، لا بد من الصلح معه. فإن أمة تتحدى شبابها الطاهر أمة خاسرة، لا كيان لها ولا بقاء. هذا الشباب هو المحرك الحقيقي، هو الذي دفع اليهود المجرمين أن يجلسوا مع عرفات على مائدة المفاوضات، وقد صرح بذلك علنا، قال: لولا حماس ما جلس اليهود معي على مائدة المفاوضات. هذا الشباب مصدر القلق والفزع والرعب. هذه الصحوة، هذا المشهد، هذه الألوف المؤلفة هي مصدر الفزع لأعداء الله جل وعلا، هي مصدر القلق لأعداء الله. بل وقد صرح اليهود بذلك وقالوا: لقد استطعنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في المنطقة أن يظل الإسلام بعيدا عن حلبة الصراع، ولا بد أن يبقى الإسلام بعيدا عن حلبة الصراع. يا إخوة يا مسلمون، الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. يقولون لا بد أن يبقى الإسلام بعيدا عن حلبة الصراع، لا بد أن يكبل الشباب المسلم وأن يبتعدوا تماما عن أرض المعركة. هؤلاء هم الصادقون الذين إن دخلوا المعركة سدوا فوهة المدافع بصدورهم، يريدون الشهادة في سبيل الله جل وعلا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. فلا بد من أن تصطلح الأمة مع شبابها. فإذا ما شد الجد وقف هؤلاء الأطهار وبينوا للأمة من الذي ينبغي أن يرفع فوق الأعناق والرؤوس، ومن الذي يجب أن يقام عليه حد الله جل وعلا. ثالثا، على طريق الخلاص أن ترفع الأمة علم الجهاد. والله لا عز للأمة إلا بالجهاد. فليرفع راية الجهاد حاكم مسلم واحد، وليرى ليترك التلفاز يوما واحدا لداعية صادق او لعلماء الاسلام المخلصين، والله لجيش لهذا الحاكم الذي رفع راية الجهاد العلماء، لجيش له العلماء ملايين الشباب ممن تحترق قلوبهم شوقا للشهادة في سبيل الله. فليرفع راية الجهاد حاكم واحد، ولا يخشى قوة الشرق ولا قوة الغرب. والله ان هؤلاء من اجبن خلق الله، والله هؤلاء هم اجبن الخلق، كما قال الله: وسيعلم الذين ظلموا حينئذ اي منقلب ينقلبون. ان ترفع راية الجهاد، لا عز للامة الا بالجهاد، الا بالجهاد ضد هؤلاء المجرمين، وهم يعلمون قبل غيرهم حقيقة الجهاد، واجتهدوا طيلة السنوات الماضية على ان تنحى قضية الجهاد، وعلى ان تلغى فريضة الجهاد، وعلى ان تقتل روح الجهاد في قلوب الامة. لانهم يعلمون ان مجلس الامن وهيئة الرمم وحلف الاطلسي وجميع المحافل الدولية لن تعيد للامة المكلومة جراحها ولا دماءها ولا ارضها، لن يعيد للامة عزها وشرفها الا اذا رفعت الامة ذروة سنان الدين، الجهاد في سبيل الله. اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وأخيرا، فإني أبشركم أيها الشباب مع هذا كله، أبشركم ذلك وعد الله، مهما انتفخ الباطل وانتفش وظهر كأنه غالب، ومهما انزوى الحق وضعف وظهر كأنه مغلوب، فإن الدولة في نهاية المطاف للحق وأهله. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون رسول الله؟ هذا وعد الله وهذا وعد رسوله المصطفى. قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الصادق في الصحيحين: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وعد الله عز وجل ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما علينا فقط إلا أن نكون جندا لله. وها أنا ذا أقول لكم أيها الشباب: احرصوا كل الحرص على أن تسودوا عدد المسلمين في المحاضرات واللقاءات العامة، فهذا أعظم دليل الآن على وجود الصحوة وعلى وجود الحركة للإسلام. وهذا المشهد لا تستهينوا به مطلقا، فإنه يرعب أعداء الله جل وعلا. إن هذا المشهد غصة في حلوق المجرمين والمنافقين، فاحرصوا عليه، ليس لي فحسب أبدا، بل لكل إخواني من الدعاة، لكل إخواني من العلماء الفضلاء المتحققين بالعلم الشرعي الصحيح، احرصوا على الحضور. جيشوا الطاقات بالنساء، بالبنات، بالشباب، بالأطفال، بكل ما تملكون من طاقة، لتبرزوا لأعداء الله أنه مهما وضعت في طريقنا العقبات والحواجز والسدود، فإننا نستلذ العذاب في سبيل الله، ونشهد الله جل وعلا على أننا نقوم الليل نتضرع إليه أن يرزقنا الشهادة في سبيله، فإننا لا نخشى والله الموت في سبيله، إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعذرت الأسباب والموت واحد. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأقم الصلاة.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.